بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وصلى الله على رسوله محمد الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ثم أما بعد، فقد جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: وأسألك العزيمة على الرشد، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه أن يعزم وينوي أن يرشد أمره وأن يستقيم على صراط الله المستقيم. ولا توجد مناسبة أعظم من تلك المناسبة المباركة التي تهل علينا نفحتها، ألا وهي هذه الهبة من الله سبحانه وتعالى التي أكرم بها هذه الأمة، وهي مناسبة شهر رمضان المبارك المعظم. فما أعظمها من مناسبة ينبغي أن نعزم جميعا فيها على الرشد، وأن تكون نقطة تحول وتغيير في أخلاقنا وأعمالنا وفي كل شأننا. فقد غابت فاهية الصوم وحقيقته على كثير من المسلمين، و من ثم كانت الفائدة التي كان ينبغي أن يتحصل عليها كل مسلم في ذلك الشهر العظيم ومن صيامه، ألا وهي التقوى لعلكم تتقون، كانت ضعيفة ومؤقتة لدى بعض الناس، بحيث لا نكاد نرى إلا قليلا من الناس الذين يتحصل على شيء جديد يشرق في نفسه كثمرة لذلك الصيام، ويكون أثره فعالا وملموسا في تغيير سلوكه وأعمال جوارحه، ويتحقق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. فيخرجون من رمضان كما دخلوا فيه. نحن محتاجون إلى أن نشحذ الهمم ونعزم على الرشد من الآن، لأن المناسبة مناسبة عظيمة جدا، ينبغي أن نتأهب لاستقبال رمضان على أساس أنه قد يكون آخر رمضان في عمرنا، فينبغي أن نتعامل معه كفرصة ينبغي يعني لا يجوز تضييعها، بل يجب اهتمامها واغتنامها بأقصى ما نستطيع. فعلى كل مسلم قبل أن يهل ذلك الشهر الكريم أن يرحص نفسه وأن يستكشف ما فيها من آفات ومن أمراض ومن خلل، سواء في عقيدته أو في أعماله أو في أخلاقه مع إخوانه المسلمين. ففرصة رمضان يجب أن ننتهزها، لأنها فرصة عظيمة وفرصة نادرة وهي حافلة بالبركات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سحقا لمن أدرك رمضان ولم يغفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة حتى نجلك إلى موضوعنا مباشرة، يعتبر من أعظم فوائد الصيام تهذيب النفس بالتقوى وتحصيل أركان الاستقامة. وأركان الاستقامة كثيرة جدا، وأهم أركان الاستقامة هي الركن الذي إذا فعلته سهل عليك ما عداه. وقد سأل عبد الله بن أو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أو لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، وفي رواية قل رضي الله ثم استقم. قال: قلت فما أتقي. الإشارة هنا إلى التخلية، لأن التخلية تقدم على التحلية. ما أتقي يعني كأنه يشير ما هو أخطر القوادح في الاستقامة، ما أخطر ما يتصادم مع الاستقامة. فأومى إلى لسانه، وفي رواية فقال أخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال: كف عنك هذا. فمن أعظم قوادح الاستقامة الوقوع في آفات اللسان. ومن أهم أركان الاستقامة استقامة اللسان وتطهيره من الآفات. ولذلك روي في الحديث: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فلذلك تلاحظ الصحابي أول ما سأله قلت فما أتقي، يعني ما الذي يقدح في الاستقامة، أخطر شيء تخاف عليه، ما أخوف ما تخاف عليه. فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عنك هذا. ففي رمضان يجب أن يحصل نوع من التركيز، لابد أن تحدد الهدف كالتاجر الماهر الذي يحسن انتقاء البضاعة التي تعود عليه بأوفر ربح. فبالنسبة لرمضان، قبل أن نكمل أيضا ما نحن بصدده، حذاري أن تقبل على رمضان وأنت تخطط لكثير من الأعمال الصالحة وتنشغل بالمفضول عن الفاضل. اعرف ما هي خصيصة رمضان. خصيصة رمضان أنه شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر. ارتباط بين القرآن ورمضان ارتباط وثيق جدا. فرمضان يجب أن يكون هو شهر القرآن في حياتك. حذاري أن تخطط لقراءة كتاب كذا ودراسة مسائل كذا ومش عارف كذا وكذا، من كل أعمال صالحة، لكن حذاري أن تشتغل بشيء عن القرآن الكريم، لأنك إذا شتت نفسك فيما هو دون القرآن من أبواب الثواب قد لا تحصل لا القرآن ولا غيره. لكن طبيعة رمضان، رمضان مع التجاوز عن التعبير مصمم، مصمم لأنه ما يعني ينبغي أن تشتغل فيه إلا بالقرآن الكريم. فانتبه لهذا وخطط من الآن وابدأ من الاستعداد للاحتفال برمضان عن طريق ختم القرآن الكريم بأكثر ما تستطيع. فهذا هو أعظم الأعمال الذي ينبغي أن تشتغل بها في رمضان المعظم. نعود إلى قوادح الاستقامة. أهم شيء يعني إذا كان في باب الأفعال ينبغي أن نقدم القرآن، أهم شيء في رمضان هو باب التروك، لأن صيام رمضان هو عبارة عن ترك، ترك والترك فعل. من يأتي بدليل القرآن على أن الترك فعل؟ كانوا لا يتنهون عن منكر فعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. فقال لبئس ما كانوا يفعلون، وأراد به الترك. فالترك فعل. ف فإذا الصيام هو ترك الشهوات وحضور النفس وترك كل أنواع الآفات التي تقدح في الإيمان وفي الاستقامة. ففي مقدمة الأمور التي ينبغي أن نستعد لتطهير أنفسنا منها ولتركها وهجرها كما نهجر الطعام والشراب والشهوات، كذلك ينبغي أن نهجر هذه الآفات وأخطرها على الإطلاق آفات اللسان. فركزوا يعني كما نترك الصيام والشهوات وكذا، ينبغي أيضا أن ندرب أنفسنا على أن يكون ضمن فرصة إحداث تغيير جذري في سلوكياتنا، وبخاصة ما يتعلق منها بآفات اللسان. واللسان عضلة في غاية الخطورة، يعني حتى من ناحية الصفة التشريحية اللسان بيتكون من جميع أنواع العضلات، عضلات عرضية وعضلات رأسية وعضلات مائلة، بحيث أن يستطيع أن يتحرك ولا يكل ولا يكل، ولذلك يهلك الإنسان إذا لم يحفظ لسانه. فآفات اللسان كثيرة جدا، على رأسه الغيبة، النميمة، الكذب، المدح، القذف، قذف أعراض الناس، الخصومات والجدل، وشهادة الزور، وبذاكة اللسان، واللعن واللغو، ونحو ذلك من آفات اللسان وما أكثرها. فنريد أن نركز على استقامة اللسان، نريد أن ندخل في مستشفى رمضان ونحن نركز على أن رمضان شهر المقاطعة، مقاطعة الشهوات حتى المباحة، فما بالك بالمحرم. فإذا كان الطعام والشراب محرما بالنهار، فإن الكذب والغيبة والنميمة إلى آخره محرمة بالنهار ومحرمة أيضا بالليل، فإنك لا تكون تصومه حتى تكون تصونه، لابد أن تصون هذا الصيام بتنزيه لسانك عن هذه الآفات. فسوف نتوقف تحت يعني شعار رمضان عدو الغيبة، رمضان عدو الغيبة وأخواتها طبعا من النميمة والكذب واللغو والجدل إلى آخره. ونركز في هذه الدروس القليلة الباقية على كيف استقبال رمضان، ونعطي هذا الموضوع يعني الأولوية، فنتكلم على أن رمضان عدو الغيبة والنميمة والكذب وسائر آفات اللسان، حتى نستعد أن يمر رمضان وقد تدربنا تماما على صيانة ألسنتنا مما يقدح في صيامنا ومما يقدح في أخلاقنا. فمن أعظم حقوق المسلم صيانة عرضه ورعاية حرمته، فتحريم النيل من عرض أخيك المسلم أصل شرعي متين علم بالضرورة من دين الإسلام، ولذلك كان حفظ العرض أحد الضروريات الخمس التي شرعت من أجلها الشرائع. لقد خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مسمع يزيد عن 100,000 نفس من صحابته الأبرار رضي الله تعالى عنهم أجمعين في حجة الوداع، فقال وهو يودع الأمة في هذه الحجة المباركة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ وهذا الحديث متفق عليه. والأعراض جمع عرض، وبعض الناس تظن أن كلمة العرض مخصوصة بالجانب الذي يتعلق بالعفة أو الفواحش ونحو ذلك، لا، العرض أوسع، العرض في الشرع الشريف معناه أوسع من ذلك، فإن العرض ما هو عرض المسلم؟ عرض المسلم هو موضع المدح والذم من الإنسان، كل شيء يقبل أن يمدح أو يذم فهو عرض الإنسان، سواء كان ذلك في نفسه أو في سلفه آبائه وأجداده وعائلته ونحو ذلك، أو من يلزمه أمره أولاده، حتى سيارته حتى ملابسه، أي شيء يخصه يقبل أن تمدحه أو تذمه فهذا هو العرض. عاد عادات الإنسان مما يكره أن يذكر بها، فلان ينام كثيرا فلان يفعل كذا كثيرا، فلان مسرف، فلان كذا أو كذا من هذا الصفات. فكل موضع أو كل شيء ينسب للإنسان في نفسه أو في سمكه أو من يلزمه أمره أو كل أو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه أن ينقص أو أن ينتقص وأن يسلب، فهذا هو يعني العرض. فإذا العرض الذي نقصده هنا بالمعنى الواسع أي كل ما يقبل المدح والذم في الإنسان، لا بمعنى البضع فحسب ولا بمعنى الحسد فحسب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا أخرجه مسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ونظر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك. الكعبة المشرفة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر إليها يوما فقال رضي الله تعالى عنهما: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك. وهذا حسنه الألباني رحمه الله تعالى. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا أخرجه مسلم. وأخرجه ابن حبان بلفظ: أسلم المسلمين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده. وصححه الحاكم بلفظ: أكمل المؤمنين من سلم المسلمون من لسانه ويده. والسلام من اللسان ليس فقط بالغيبة أو النميمة أو الكذب أو نحو ذلك أو القذف مثلا، وإنما السلام من اللسان حتى بأن يسخر منه بحركة لسانه. ممكن سلم يخرج لسانه هذه من أنواع الغيبة مع أنه لم يتكلم. كذلك من يده يسلم من يده ليس فقط بالضرب أو بالأذى، بل ممكن يغتاب باليد أيضا أو بالجوارح، ممكن يغتابه بإيده بيده أنه يشير إليه إشارة فيها نوع من يعني الإساءة أو السخرية منه، أن يكتب كلاما فيه ظلم أو زور مثلا في حق هذا المسلم، فهذا أذية باليد وهكذا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها. يعني هي تبالغ في ذلك حتى صارت مضربا مثلا في الصيام والقيام والصلاة. يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها في لسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار، هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانا يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وإنها تصدق بالأثوار والأقط. والثور هو القطع من الأقط، اللبن المجفف أو المتحجر. ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. وهذا رواه أحمد وابن حبان، وقال الهيثمي رجاله ثقات. وعن سفيان بن حسين قال: كنت عند إياس بن معاوية وعنده رجل، تخوفت إن قمت من عنده أن يقع فيه، تخوفت إن قمت من عنده أن يقع فيه. فيبدو أن هذا الإنسان كان ممن يعني يأكل لحوم الناس، فهو يعرف أنه إن قام سوف يقع فيه من غيبة. قال: فجلست حتى قام، فجلست حتى قام. لذلك الغيبة تنزع ثقة الناس بعضهم ببعض، لتهتز ثقة الناس بهذه الصورة، إنه خايف أن يقوم فيتكلم عنه. فإذا عرف عن الإنسان أنه ما يرتب أو أعرض إطمئن المسلمون بعضهم لبعض أنه ما يخوض أحد منهم في عرض أخيه، لا شك أن هذا يورث الألفة والأخوة والثقة. والعكس، إذا شاعت الغيبة ما يثق أحد بأحد ولا يطمئن أحد إلى أحد. المهم أن سفيان ابن حسين لما قام هذا الرجل يقول فلما ذكرته لإياس, قال لإياس ابن معاوية بعد ما مشى هذا الرجل يبدو أنه قال له أنا كنت خايف أمشي والراجل ده يغتاب لي أو يخوض فيا. فهو في هذه الحالة هو نفسه عمل إيه؟ هو نفسه اغتاب هذا الرجل, اغتاب هذا الرجل أمام إياس. يقول فجلست حتى قام فلما ذكرته لإياس قال فجعل ينظر في وجهي, يعني متعجبا, فجعل ينظر في وجهي فلا يقول لي شيئا حتى فرغت. فقال لي أغزوت الديلم, هل شاركت في الجهاد الديلم؟ قلت لا. قال فغزوت السند؟ قلت لا. قال فغزوت الهند؟ قلت لا. قال فغزوت الروم؟ قلت لا. قال فسلم منك الديلم والسن والهند والروم وليس يسلم منك أخوك هذا. فسلم منك الديلم والسن والهند والروم وليس يسلم منك أخوك هذا. فلم يعد سفيان إلى ذلك. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ولا شك أن هذه الضمانة الجسيمة الجنة لا تعلق إلا على أمر هو أيضا جسيم. من يضمن لي ما بين لحييه, أي العظمان اللذين في جانبي الفم, وما بين اللحيين هو اللسان, وما بين رجليه يعني الفرج, أضمن له الجنة. وذلك في الحديث من أعانه الله على الزواج فقد أعانه على شطر دينه, فليتقي الله في الشطر الآخر, لأن الجنة علقت على ضمان شيئين, ضمان استقامة اللسان وحفظ الفرج. فإذا كفي هذا عن طريق النكاح فعليه أن يتقي الله في الشطر الآخر, يعني آفات اللسان. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلبزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قوله تعالى مباشرة بعدما نهى عن الغيبة قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه, يعني إن كرهتم أكل لحم الإنسان الميت طبعا فاكرهوه شرعا فإن عقوبته أشد. هل يطيق أحد أن يأكل لحم أخيه؟ يعني يأتي بالسكين ويقطع من لحم وهو ميت ويأكل هذا اللحم؟ فلا شك أن هذا كل إنسان يكرهه طبعا بالطبع, لا يطيق مثل هذا بالفطرة وبالطبع. فيقول كما كرهتموه طبعا فاكرهوه شرعا, لأن عقوبة العقوبة يعني عقوبة الغيبة والنميمة أشد من أكلكم لحم الميت. قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر, وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس. وقال قتادة كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيا. واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة, العرب عادتهم أن يعبروا عن الغيبة بأكل اللحم, يأكل لحم أخيه يعني يغتابه. قال الشاعر فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا ميدي بنيت لهم مجدا. فإن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا ميدي بنيت لهم مجدا. بين النبي صلى الله عليه وسلم حد الغيبة المحرمة فيما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. نفس السؤال الذي يتكرر كثيرا حينما تزجر إنسانا عن الغيبة وتنهاه، يقول لك: أنا بقول حاجة هي موجودة فيه، أنا لا أفتري عليه، ده هو فعلا كده. فنفس السؤال عرض على النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني هذا الذي يكرهه هو فعلا متصف به. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد ذهبته. وهذا أخرجه مسلم وغيره. وعلى المطلب ابن عبد الله مرسلا أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الغيبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تذكر من المرء أن يكره ما يسمع، أن يكره ما يكره، أن تذكر من المرء ما يكره أن يسمع، يعني بنفسه ما يكره أن يسمعه في حضوره، هو أيضا يكره أن يذكر به في حال غيبته. وفي بعض الألفاظ: الغيبة أن تذكر الرجل بما فيه من خلفه. وفي بعضها: الغيبة أن يذكر الرجل بما فيه من خلفه. فقال الرجل: ما كنا نظن أن الغيبة إلا أن يذكره بما ليس فيه. قال: ذلك من البهتان، ذلك من البهتان. فهذا هو الفرق بين الغيبة وبين البهتان. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. يريدون أن يصفوا بأنه إنسان اعتمادي على الآخرين، إنسان كسول ويحب أن يخدمه الناس. ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم، لا يخدم نفسه، لابد الناس هي اللي تخدمه، لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له. فهم وصفوه بالكسل أو بالضعف، حتى إنه لا يلي أموره بنفسه حتى يتولاها له غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارتبتموه؟ فقالوا: يا رسول الله، حدثنا بما فيه، حدثنا بما فيه، نحن أخبرنا أشياء فعلا فيه. قال: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه، حسبك من الشر ومن الغيبة والإثم أن تذكره بما فيه مما يكره، حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. من ثم قال الراغب: الغيبة هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير محوج إلى ذكر ذلك، يوجد حاجة لذكره بما يكره. وقال ابن الأثير: الغيبة أن تذكر الإنسان في غيب في غيبته بسوء وإن كان فيه، وإن كان فيه. وقال النووي في الأذكار تبع للغزالي رحمهما الله: الغيبة ذكر المرء بما يكرهه، سواء كان ذلك في بدن الشخص، تقول: فلان سمين، فلان نحيف، فلان كذا من الصفات التي يكرهها هو، حتى لو كانت فيه. الغيرة ذكر المرء لما يكرهه، سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه. في بدنه يعني ممكن إنسان مثلا يكون أعرج، أعور، كذا، أي شيء من هذه الصفات. إذا كان الإنسان لا يمكن أن يعرف إلا بأن ينكر هذا، فحينئذ يجوز لك أن تذكره بهذا اللقب: الأعرج، الأعمش، الكذا الكذا. لكن هناك شرط أساسي جدا، أولا يعني أن لا تستطيع أن تعرفه إلا بهذا اللقب، ما فيش أي شيء ثاني ممكن يفهم اللي قدامك أنك تأخذ هذا الشخص غير فلان الكذا، من هذه الصفات التي فيها عيب. إذا أول شيء ما يكونش فيه بديل لتعريفه إلا هذا اللقب. ثاني شيء وهو مهم جدا جدا، ألا تقصد به التحقير، ألا تقصد به التحقير، تقصد فقط مجرد التعريف. فعملية التحقير دي مسألة خطيرة نلاحظها كثيرا جدا في سلوكيات بعض الشباب اليوم. التحقير، أذكر قصة وستأتي إن شاء الله في الغرب أيضا. الإمام تاج الدين السبكي ابن الإمام الكبير تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى، كان التقي تاج السبكي كان في يعني واقفا أمام دهليز الدار، فمر به كلب فرد أن يدخل الدار، فقال له اخسأ كلب ابن كلب. فسمع أباه الإمام تقي الدين للداخل يقول له لا يجوز، فقال له أوليس هو كلب ابن كلب؟ قال شرط الجواز عدم إرادة التحقير، لأن السياق كان واضح أنه يقصد إيه اخسأ كذا ابن كذا، يقصد بها إيه حتى الكلب، انظر كيف راعوا حرمة الكلب نفسه، فما بالك بحرمة المسلم. أنواح الرعب الإخوة، وده يعني فخ شيطاني إبليسي يقع فيه أناس مفترض أنهم أفضل الناس وأعظمهم التزاما، وهو أنهم أحيانا يكثرون نقد بعض الدعاء، كل داعية له ملف وفلان مرخبين عليه كذا وكذا وكذا وكذا، واضح؟ فهو بيتكلم بسياق التحقير، يعني حتى إذا كنت تقصد الأمر بالمعروف ولا منكر، حتى ما يعني تخرج إلى الإثم والذنب ينبغي أن تستحضر دائما قصد النصيحة وليس قصد الاحتقار، لكن روح الاحتقار تنبعث من كلام كثير من الناس. فلننتبه لموضوع أن الإنسان إذا يذكر أي مسلم بصفة الاحتقار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فإذا استحضر دائما أنك تريد النصيحة أو الأمر المعروف أو النهي عن المنكر، لكن احذر من الاحتقار، لأن المظهر أنك تأمر وتنهى وتنصح يختبئ وراءه أو تحته أو في ثنايا العبارات وبين السطور قضية احتقار أخيك المسلم، فهذه من المصائب الإبليسية الخطيرة. يقول الإمام النووي تبعا للغزالي: الغيبة ذكر المرء بما يكره، سواء كان ذلك في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجه أو خادمه أو ثوبه أو حركته أو طلاقته أو عبوسته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته باللفظ أو بالإشارة والرمز، سواء كانت الغيبة باللسان أو بالإشارة بالعين أو باليد أو أي نوع من التعبير عن الانتقاص. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لا خلاف أن الغيبة من الكبائر، وأن من اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وقال الهيثمي رحمه الله: كل منهما أي الغيبة والنميمة حرام بالإجماع، وإنما الخلاف في الغيبة هل هي كبيرة أو صغيرة، ونقل الإجماع على أنها كبيرة، وقال آخرون: محله إن كانت في طلبة العلم وحملة القرآن، وإلا كانت صغيرة. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فهبت ريح منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وهذا حسنه الحافظ في الفتح، وقد رواه في الأدب المفرد بلفظ هاجت ريح منتنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فبعثت هذه الريح لذلك. قيل لبعضهم: ما الحكمة في أن ريح الغيبة ونتنها كانت تتبين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتبين في يومنا هذا؟ قال: لأن الغيبة كثرت في يومنا فامتلأت الأنوف منها فلم تتبين الرائحة وهي النتن، حصل تطبيع مع نتن الغيبة من كثرة استعمالها ما التفت أحد إليه. يقول: ويكون مثال هذا مثال رجل دخل دار الدباغين، الأماكن التي فيها دباغة الجلود، لا يقدر على القرار فيها من شدة الرائحة، وأهل تلك الدار يأكلون فيها الطعام ويشربون الشراب ولا تتبين لهم الرائحة لأنه قد امتلأت أنوفهم منها، كذلك أمر الغيبة في يومنا هذا. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. يكفيك أنها قصيرة، أشارت بيدها أن صفية قصيرة. حسبك من صفية كذا وكذا، قال بعض الرواة تعني أنها قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني لا أفسدت رائحته وأنثنته. عن أبي بردة الأسلمي والبراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. الحديث: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عورتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخر بيدي ورجل على يساره، فإذا نحن بقبرين أمامنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير وبلى، يعني وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في أمر يشق عليهما تركه، لأن المنهي عنه منهما يشق تركه كالمستلذات، ومنهما ينفر الطبع منه كالمسمومات، ومنهما لا يشق عن الإنسان تركه كهذا، الغيبة والنميمة أو التنزه من البول ليست فيها مشقة، تركه ليس فيه مشقة. فهذا معنى وما يعذبان في كبير، ليس في شيء كان شقا عليهما في حياتهما، وبلى يعني حقا إنه كبير يعاقب الله عليه، وقد عاقبهما سبحانه في القبر بعد موتهما. فأيكم يأتيني بجريدة فاستبقنا فسبقت فأتيته بجريدة فكسرها نصفين فألقى على ذا القبر قطعة وعلى ذا القبر قطعة وقال: إنه يهون عليهما ما كانتا رطبتين وما يعذبان إلا في الغيبة والبول، وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. طبعا المقصود بالبول يعني عدم التنزه عن البول. وعن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أما أحدهما فكان يعتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول. وصح عن قتادة رضي الله تعالى عنه قال: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبة، وثلث من البول، وثلث من النميمة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون، يعني يخدشون ويقطعون، يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل، يعني تغير عن المجلس، فوقع فيه رجل من بعده، مجرد ما اختفى اغتابه واحد من الحاضرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تخلل تخلل تخلل، يعني استعمل الخلال، الأعواد التي تستعمل لإخراج ما بين الأسنان من ألياف اللحم، بعد ما يأكل الإنسان لحم بتدخل ألياف بين الأسنان، فالتخلل أن يستعمل الخلال لإيه؟ لإخراجها. تخلل فقال: ومما أتخلل؟ وما أكلت لحمه. قال: إنك أكلت لحم أخيك، إنك أكلت لحم أخيك. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم رجل مسلم. وقال بعض السلف: الغيبة ضيافة الفساق، النزل الذي يقدم للضيف في مجالس الفساق ليس الفواكه والشراب والطعام، وإنما يأكلون لحوم الناس، يجتمعون على الغيبة، فلذلك قال السلف: الغيبة ضيافة الفساق. وعن إبراهيم بن أدهم أنه ضاف ناسا فلما قعدوا على الطعام جعلوا يتناولون رجلا، فقال إبراهيم: إن الذين كانوا قبلنا كانوا يأكلون الخبز قبل اللحم، وأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز، بدأتم بأكل اللحم، بأن أكلتم لحم أخيكم بالغيبة. وعن ابن سيرين ذكر له الغيبة فقال: ألم تر إلى جيفة خضراء منتنة؟ هذه الغيبة، جيفة خضراء منتنة، خضراء يعني شدة التعفن، منتنة. وعن محمد ابن عبيد الطنافسي قال: كنا عند سفيان الثوري فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الله، أرأيت هذا الحديث الذي جاء إن الله ليبغض أهل البيت اللحميين، إن الله ليبغض أهل البيت اللحميين، وفي لفظ إن الله يبغض البيت اللحم، الذين يكثرون أكل اللحم. طبعا الرواية ليس فيها تصريح بأن الحديث مرفوع، يعني هذا لا يستلزم أن يكون الحديث مرفوعا أو صحيحا بالنسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشاهد هو بيسأله: ما معنى اللحميين؟ إن الله لا يبغض أهل البيت اللحميين الذين يكثرون أكل اللحم. قال سفيان: لا، هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس، هؤلاء هم اللحميون. وسمع علي بن حسين رجلا يغتاب آخر فقال: إياك والغيبة، فإنها إدام كلاب الناس. إدام، الإدام ما يؤكل به بالخبز، يعني الهموس. إياك والغيبة، فإنها إدام كلاب الناس. وعن عبد العزيز بن أبان أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى قال: إياك والغيبة، إياك والوقوع في الناس فيهلك دينك. وسئل بشر بن الحارث عمن يغتاب الناس يكون عدلا؟ قال: لا، إذا كان مشهورا بذلك فهو الوضيع. وقال الفضيل: سمعت سفيان يقول: لأن أرمي رجلا بسهم أحب إلي من أن أرميه بلساني. فقال الحسن: والله للغيبة أسرع في دين المؤمن من الأكلة في جسده، أسرع في أكل الجسد من الغرغرين. ما الذي تكون من الغيبة؟ كيف تكون صور الغيبة وآلاتها؟ تكون الغيبة بالقول وتكون بغيره. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: الذكر باللسان يعني ذكر عيب أخيك باللسان إنما حرم لأن فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه. فالتعريف به كالتصريح والفعل فيه كالقول والإشارة والإيلاء والغمز والهمز والكتابة والحركة وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى إن الغيبة ذكرك الإنسان بما يكره سواء ذكرته بلفظك أو في كتابتك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك وضابطه كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة. ومن ذلك المحاكاة، المحاكاة هي التأليد يعني، ومن ذلك المحاكاة بأن يمشي متعارجا أو متأطئا أو غير ذلك من الهيئات مريدا حكاية هيئة من يتنقصه بذلك، فكل ذلك حرام بلا خلاف. ومن ذلك إذا ذكر مصنف كتاب شخصا بعينه في كتابه قائلا قال فلان كذا مريدا تنقصه والشناعة عليه فهو حرام. العبرة هنا في إيه؟ بالنية. إن ذكر أنه يقول كذا وكذا يقصد ذلك التنقص والاحتقار فهذا حرام. فإن أراد بيان غلطه لئلا يقلد أو بيان ضعفه في العلم لئلا يغتر به ويقبل قوله فهذا ليس غيبة بل نصيحة واجبة يثاب عليها إذا أراد ذلك. وكذا إذا قال المصنف أو غيره قال قوم أو جماعة كذا أو هذا غلط أو خطأ أو جهالة وغفلة ونحو ذلك فليس غيبة، إنما الغيبة ذكر الإنسان بعينه أو جماعة معينين. وما الغيبة المحرمة؟ قولك فعل كذا بعض الناس أو بعض الفقهاء أو بعض من يدعي العلم أو بعض المفتين أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو يدعي الزهد أو بعض من مر بنا اليوم أو بعض من رأيناه أو نحو ذلك، إذا كان المخاطب يفهمه بعينه لحصول التفهيم. يعني شرط جواز أن تقول ذهب بعض الناس إلى كذا أو فعل بعض الناس كذا لتحذر من الفعل أو تستذكره، فإذا كان السامع سيفهم ما المقصود فإذا أنت هنا وقعت في الغيبة. لكن شرط الجواز إذا أريد بذلك التحذير أو الاستنكار أن لا يفهم المستمع من الذي تعنيه باسمه. واضح؟ ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضا يفهم به كما يفهم بالصريح، فيقال لأحدهم ده الغيبة بتاعت المتفقهين والمتعبدين، يقال لأحدهم كيف حال فلان فيقول الله يصلحنا ربنا يصلح حالنا، هو يظهر ان هو ايه بيدعي لنفسه هو، لكن يتفهم منها ايه ان يتنقص اخيه هذا الذي يسأل عنه كيف حال فلان الله يصلحنا الله يغفر لنا الله يصلحه نسأل الله العافية نحمد الله الذي لم يبتلنا بالدخول على الظلم نعوذ بالله من الشر الله يعافينا من قلة الحياة الله يتوب علينا، وما أشبه ذلك مما يفهم به تنقصه، فكل ذلك غيبة محرمة. وكذا إذا قال فلان يبتلى بما ابتلينا به كلنا، يأتي ذكر فلان فيقول فلان ابتلى بما ابتلينا به كلنا من الدنيا وكذا وكذا، فطبعا هو كأنه بيذم نفسه لكن هو يقصد عيب أخيه. أو ما له حيلة في هذا كلنا نفعله، وهذه أمثلة. وإلا فضابط الغيبة تفهيمك المخاطب نقص إنسان كما سبق، أي سلوك يؤدي إلى توصيل رسالة فيها تنقص لهذا الإنسان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره ما علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض ما يقولون، لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه، فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة
وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم. ومنهم من يخرج الغيبة ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول: ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، وإنما أخبركم بأحواله. ويقول: والله إنه مسكين، أو والله إنه رجل جيد، ولكن فيه كيد وكيد. يعني أنه هنا يتصنع إبداء الشفقة والرحمة على أخيه، ثم يتصنع بالدعاء له عند إخوانه. أو مثلا لما يأتي بك فلان، فلان حبيب، فلان طيب القلب، ويقصد بطيب أنه إيه؟ مغفل، ساذج. ودي كتير بنستعمل كلمة طيب، يعني إيه؟ ساذج أو مغفل، يستغفل. فهذه غيبة أيضا، حتى لو أخرجتها في إيه؟ في أي ثوب من هذه الأثواب. يقول الشيخ الإسلام: وربما يقول: دعونا منه، الله يغفر لنا وله. وصف الرسالة فيها هم له، لأن الظاهر أنه إيه؟ في غاية الورع بقى، دعونا منه الله يغفر لنا وله، لكن الرسالة وصلت أن في تنقص لأخيك المسلم. وإنما قصده استنقاصه وهضما لجانبه. ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة، يخاضعون الله بذلك كما يخاضعون مخلوقا. وقد رأينا منهم ألوانا كثيرة من هذا وأشباهه. ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه، ويبدو أنه إيه؟ ومنهم من يضع غيره رياء فيرفع نفسه، خطأ مطبعي فيما يبدو، فيقول: لو دعوت البارحة في صلاتي لفلان، يخسر ده البارح كنت بقوم الليل يعني، بس يقولها بصراحة، يقولها لي: والله لو دعوت البارحة في صلاتي لفلان لما بلغني عنه كيت وكيت. فهو هنا يضع أخاه لأنه ينتقصه، بلغني عنه اللي فعل كذا وكذا، يا ريت كنت دعيته البارح في قيام الليل وأنا بصلي بالليل. ها، فهنا يتصنع بأنه بيرفع نفسه ويضع أخاه. لو دعوت البارحة في أو لقد دعوت البارحة في صلاتي لفلان لما بلغني عنه كيت وكيت، يرفع نفسه ويضعه عند من يعتقد. أو يقول: فلان دليل الذهن قليل الفهم، فقصده مدح نفسه وإثبات معرفته وأنه أفضل منه. ومن يحمله الحسد على الغيبة، فيجمع بين أمرين قبيحين: الغيبة والحسد. وإذا أثنى على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح، أو في قالب حسد وفجور وقطح، ليسقط ذلك عنه. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب، ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزئ به. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب، فيقول: تعجبت من فلان، كيف لا يفعل كيت وكيت؟ ومن فلان كيف وقع منه كيت؟ وكيف فعل كيت وكيت؟ فيخرج اسمه في معرض تعجبه. ومنهم من يخرج الغيبة مخرج للاغتنام، فإنه يعني إيه؟ يشفق عليه، يعني مهتم لحاله، فيقول: مسكين فلان، غمني ما جرى له وما تم له. فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف، وقلبه منطوي على التشفي به، ولو قدر لزاد على ما به، وربما يذكره عند أعدائه ليشتفوا به. هذا وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه. ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب وإنكار منكر، فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول، وقصده غير ما أظهر، والله المستعان. ده كلام الشيخ الإسلام. وقال الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: إن علم إبليس أنك حذر خائف في كثير من أحوالك، لم يبدأ صاحبك بالتزين له بالغيبة والكذب. إن علم أنك من ذلك نافر وله مجانب، ولكن يدعوكما حتى إذا ذكرتما الله عز وجل تستأنست قلوبكما زين لكما فضول الكلام والراحة إلى الدنيا، فإذا خدتما في ذلك زين لكما الغيبة، فإن كنتما من الخائفين في كثير من أموركما أجر الغيبة من قبل الغضب لله عز وجل أو التعجب أو الإنكار أو التوجع لمن ترتابانه، وإن كنتما لا تقومان في الخوف ذلك المقام أجر بينكما الغيبة من قبل الغضب والغيب والمكافأة لمن ذكركما أو ذكر أحدكما والآخر راض لذلك. بمناسبة إقبالنا على الشهر الصيام، هل الغيبة لها أثر في الطهارة أو في الصيام؟ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن أحق ما طهر الرجل لسانه، يعني تطهير اللسان أهم من تطهير اليد والملابس والثوب ومكان الصلاة ونحو ذلك، إن أحق ما طهر الرجل لسانه. بل روي عن بعض السلف أنه كان إذا أراد التنفير من هذه المعصية أمر المتورط فيها بالطهارة الحقيقية، فكان أحيانا يقول له اتوضأ بعد غيبة أو يقول له إيه تمضمض، لأن ساعات كمان الوضوء يعبر عنه بالمضمضة أو يقول لم توضأ يعني مضمض، واضح؟ فأحيانا يعبر عن الجزء بالكل. فبعض السلف كان إذا أراد التنفير من الغيبة أمر المتورط فيها بالطهارة الحقيقية بالمضمرة. وهناك حديث ضعيف عن زيد بن أسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه قالت صفية بنت حمي رضي الله عنها: والله يا نبي الله لوجدت أن الذي بك بي، والله يا نبي الله لوجدت أن الذي بك بي، فرمزها أزواجه فأبصرهن فقال: مضمضني. قلنا: من أي شيء؟ قال: من تغامزكن بها، والله إنها لصدقة. لكن هذا الأثر مرسل ليس صحيحا مطبوعا. أيضا كما ذكرنا الوضوء معروف بالصلاح، لكن أحيانا يطلق الوضوء على بعض أجزائه، غسل بعض الأعضاء كالأيدي أو الأفواه، فيقال لك توضأ ويكون مقصود ايه؟ مضمض، اغسل فمك. فروي عن بعض السلف انه كان اذا اراد التنفير من هذه المعصيه امر المتورط فيها بالطهاره الحقيقيه بالمضمضه والوضوء تشبيها لها بالنجاسه الحسيه وارشادا الى التحرز منها كما يتحرز من النجاسات. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها. طبعا واضح هنا أن الوضوء مقصود بإيه؟ غسل الأيدي فقط، لأن الإنسان بيأكل الطعام يغسل الأيدي والإيه والفم، فهنا هي لا تقصد الوضوء الاصطلاحي، لكن تقصد الوضوء بمعنى الإنسان إذا ارتكب غيبة بلسانه فليغسل فمه كما يعني، وهو أولى من أن يغسلها بعد الطعام. فتصوير مثل هذه الأمور المعنوية بصورة حسية يجسدها ويكون له يعني فعل في الزجر والرفع عن مثل هذا الفعل. تقول عائشة رضي الله عنها: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أتوضأ من كلمة خبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من طعام طيب. وعن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنهما قالا: الحدث حدثان، حدث من فيك وحدث من نومك، وحدث الثاني أشد، الكذب والغيبة. وعن أيوب ابن سيرين أن شخصا من الأنصار كان يمر بمجلس له، يعني يبدو أن الناس بتعمل حلقات ومجالس ويغتابون، فكان يمر عليهم هذا الرجل الصالح شيخ من الأنصار كان يمر بمجلس له فيقول: أعيد الوضوء فإن بعض ما تقولون شر من الحدث. أعيد الوضوء فإن بعض ما تقولون شر من الحدث. وعن محمد بن سيرين قال قلت لعديدة مما يعاد الوضوء؟ قال من الحدث وأذى المسلم. قال وكان شيخ يمر بمجلس لهم فيقول توضأوا فإن بعض ما تقولون شر من الحدث. وعن إبراهيم قال الوضوء من الحدث وأذى المسلم. وعن الحادث قال كنت آخذا بيد إبراهيم فذكرت رجلا فارتدته. قال فقال ارجع فتوضأ. كانوا يعدون هذا هجرا. هجرا الهجر هو الخنا والقبيح من القول أو الفاحش من القول. قال له ارجع فتوضأ. كانوا يعدون هذا هجرا. وعن موسى بن أبي الفرات قال سأل رجلان عطاء فقال مر بنا رجل فقلنا المخنث. يعني هما الاثنين بيحكيان ذلك العطاء. مر بنا رجل فقلنا المخنث. قال قلتما له قبل أن تصلي أو بعد ما صليتما؟ قال بعد إيه؟ بعد أن صلينا. فقال توضأ وأعيد الصلاة فإنه لم يكن لكما صلاة. توضأ وأعيد الصلاة فإنه لم يكن لكما صلاة. وعن الحسن بن وهب الجمحي قاضي مكة قال وقعت في رجل من أهل مكة حتى قلت إنه مخنث فصليت الظهر فعرض في قلبي شيء فسألت عطاء بن أبي رباح فقال يعيد وضوءه وصلاته وصومه. يعيد وضوءه وصلاته وصومه. وعن الضحاك ابن عبد الرحمن ابن أبي حوشب أن رجلا أتى إلى ابن أبي زكريا فقال يا أبا يحيى أشعرت أن فلانا دخل على فلانة؟ فلانا دخل بيت فلانا. قال حلال طيب. قال إنه دخل معه برجل. فقال ابن أبي زكريا إنا لله فقد وقع في نفسك لأخيك هذا حرج عليك بالله أن تكلمني بمثل هذا. فلما دنا من باب المسجد قال والله لا تدخل حتى ترجع فتوضأ مما قلت. حلق لأن لا يدخل المسجد قبل أن يرجع فيتوضأ مما قال. طبعا ترجع لأن المساجد لم يكن فيها المضاء. وعن أبي صالح أنه أنشد بيت شعر فيه هجاء فدعا بماء فتمضمض. وعن رجاء بن أبي سلمة قال قلت لمجاهد يا أبا الحجاج الهيبة تنقض الوضوء؟ قال نعم وتفطر الصائم. وعن أنس رضي الله عنه قال إذا ارتاب الصائم أفطر. وعن أبي المتوكل الناجي قال كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد قالوا نطهر صيامنا. يتجنبون المخالطة بالناس لأن من خالط خلط فقالوا نطهر صيامنا. وعن طليق ابن قيس قال قال أبو ذر رضي الله عنه إذا صمت فتحفظ ما استطعت. فكان طليق إذا كان يوم صيامه دخل فلم يخرج إلا إلى صلاة. وعن مجاهد قال ما أصاب الصائم شوى إلا الغيبة والكذب. الشوى زي بتقول شوي شوي أو شوية اللي هو الهين من الأمر. وفي حديث مجاهد كل ما أصاب الصائم شوى أو شوي إلا الغيبة والكذب فهي له كالمقتل. فالشوي أو الشوى هو الشيء اليسير الهين الشيء اليسير الهين بمعنى إن الإيه؟ إن الأصل في الشوى الأطراف. وراد أن الشوى ليس بمقتل وأن كل شيء أصابه الصائم لا يبطل صومه فكون كالمقتل له إلا الغيبة والكذب فإنهما يبطلان الصوم فهما كالمقتل له. فإذا الصائم وقع في الغيبة أو الكذب فقد أصيب فيه في مقتل، لو وقع فيما عدا هو فهو أخف من الإصابة في مقتل. ما أصاب الصائم شوى إلا الغيبة والكذب، وعنه قال: من أحب أن يسلم له صومه فليجتنب الغيبة والكذب. وعن حفصة بنت سيرين قالت: الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها، وخرقها الغيبة. وعن ميمون بن مهران: إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب. وعن عميدة السلماني قالت: تقوا المفترين الغيبة والكذب. وعن أبي العالية قال: الصائم في عبادة ما لم يغتب وإن كان نائما على فراشه. وقال الشاعر في هذا المعنى: واعلم بأنك لا تكون تصومه حتى تكون تصومه وتصومه. واعلم بأنك لا تكون تصومه أي رمضان حتى تكون تصومه وتصومه. وقال آخر: إذا لم يكن في السمع مني تصول وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والرمى، وإن كنت إني صمت يوما فما صمت. إذا لم يكن في السمع مني تصول وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والرمى، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: ويبطل الصوم أيضا تعمد كل معصية، أي معصية كانت لا تحاشي شيئا، إذا فعلها عامدا ذاكرا لصومه كمباشرة من لا يحل له إلى أن قال أو كذب. المذهب لابن حزم كل هذا يبطل الصيام حقيقة، أو كذب أو غيبة أو نميمة أو تعمد ترك صلاة أو ظلم أو غير ذلك من كل ما حرم على المرء فعله. واستدل على مذهبه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، إلى آخر الحديث المتفق عليه. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. واستدل بما روي أنه صلى الله عليه وسلم أتى على امرأتين صائمتين تغتابان الناس، فقال لهما: قيئا، فقاءتا قيحا ودما ولحما عبيطا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ها إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام. والحديث ضعيف، فيه رجل لم يسم. إذن هذه أدلة الإمام بحزم على أن هذه المعصية تبطل الصيام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فلا واغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه عندنا. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كفة إلا الأوزاعي، فقال: يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه. انتهى الكلام. وقد استدل الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم: رد صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، إلى آخر الحديث. وبأدلة ابن حزم، يعني الأوزاعي استدل بهذا الحديث: رد صائم حوله من صيامه الجوع والعطش. واستدل أيضا بأدلة ابن حزم، رد عليه الإمام النووي قائلا وأجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث بأن المراد أن كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء، لا أن الصوم يبطل به. أخيرا، هناك تنبيه في غاية الأهمية. ولا شك أن مجاهدة اللسان من أعظم وأصعب أنواع المجاهدات، ولذلك نحن نحتاج إلى التذكير، لأن المعصية باللسان سهلة جدا، سهلة اللسان ما يتعب. ثم هناك شهوة، شهوة الكلام، شهوة الترفع على الآخرين، شهوة انتقاص الآخرين. فإذا يعني نحن جميعا بلا استثناء نحتاج إلى تجديد العهد كل وقت بمثل هذه النصوص كي تفعل فعلها في معالجة هذا الداء المستفحل. من التنبيهات المهمة جدا أنك إذا وجدت في مجلس فيه غيبة وسكت فأنت شريك في الغيبة، كأنك أنت الذي ارتب، فانتبه لهذا. فإذا مستمع الغيبة والمرتب شريكان في الإثم. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأسلمي إلى رسول الله، يعني ماعزا، جاء الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه بالزنا 4 شهادات، يقول: أتيت امرأة حراما. وفي كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث إلى أن قال، يعني الرسول عليه السلام قال له: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرني. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم، فرجم. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظروا إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم تنعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بجيفة حمار شائل برجله. شائل برجله دي بتحصل لما دي تدل على ان الحمار عبارة عن جيفة منتنة متعفنة، لانه بينتفخ بالغازات وبالتالي رجليه بترفع تطلع لفوق بضغط الانتفاخ هذا. فشائل برجله يعني الشائل هو كله ما ارتفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بجيفة حمار شائل برجله، فقال: أين فلان وفلان؟ فقال: نحن ذا يا رسول الله. فقال لهما: كلا من جيفة هذا الحمار، كلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا رسول الله، غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة، ما ملتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة. لأن الشخص الذي يأكل جيفة الحمار المنتن هل آذى مسلما؟ لم يؤذي مسلما. هل انتهك عرضا؟ لم ينتهك عرضا، ولم تنشغل ذمته بحقوق العباد، فهو خير ممن يأكل لحوم البشر وفي كل شر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نلتما من عرض هذا الرجل آنفا أشد من أكل هذه الجيفة، فوالذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة. والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: كلا كلا، ما قالش للاغتاب، يعني هو واحد اللي اغتاب والثاني سكت أقر، لأن واحد منهم قال فسمع أحدهم يقول لصاحبه: انظروا إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. كان الواجب على أخيه أن يستنكر عليه، فلما لم ينكر صار شريكا، صار شريكا. فمن ثم قال لهم كلا، وقال أيضا: ما نلتما من عرض هذا الرجل إلى آخر، مع أن من اغتاب أحدهما والآخر استمع وأقر ولم ينكر عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت العرب يخدم بعضهم بعضا في الأسفار، وكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما، فاستيقظا ولم يهيئ لهما طعاما، فقال أحدهما لصاحبه: إن هذا ليوائم نوم بيتكم. ذا بكر وعمر، فاستيقظ ذات يوم فلقوا الخادم ما حضرهمش الأكل وكان نايم، فقال: إن هذا يوائم نوم بيتكم. ده كان السفر طبعا، فيقول ده نام نوم الشخص المقيم مش المسافر، كأنه قاعد في بيته وطول النوم يعني. إن هذا ليوائم نوم بيتكم، فأيقظا أو أيقظا. فقال: إيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأذنانك. سن سن الطلب، استأدم فلانا ليطلب منه الإدام، الإدام الذي يؤكل مع الخبز، ما يستأدم به الخبز. فقال إيتي رسول الله، أو فقال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام وهما يستأذنانك، عايزين الفطار يعني الرموس. فلما راح الخادم وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد اتدم، دول أكل المشبع، قد اتدم فتزع، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثنا إليك نستأذنك، فقلت قد اتدم، فبأي شيء ائتمرنا؟ قال بلحم أخيكما، بلحم أخيكما والذي نفسي بيده إني لا أرى لحمه من أنيابكما وفي رواية من ثناياكما. قال فاستغفر لنا، قال هو فليستغفر لكما لأنه صاحب الحق. فانظر الذنب اللي فعله بكر عمر هو إيه؟ لما لقوه نايم ومصحش بقبلهم عشان يعد لهم الإفطار، قال إيه؟ إن هذا إيواء منوى بيتكم، ده نوم واحد في حالة إقامة مش في حالة سفر. فانظر كيف أنكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني عليهما ذلك. الشاهد هنا في قوله قد اتدم، طبعا هو واحد منهما قال والآخر سكت، لكن السكوت هنا إقرار، فمن ثم نسب الذنب إليهما، قد اتدم وقال من أنيابكما، مع أن القائل أحدهما لكن الآخر سكت وأقر ولم ينكر عليه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها يحرم على السامع استماعها وإقرارها، فيجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضررا ظاهرا، فإن خاف وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته، فإن قدر على الإنكار بلسانه أو على قطع الغيبة بكلام آخر لزمه ذلك، فإن لم يفعل عصى، فإن قال بلسانه أسكت وهو يشتهي بقلبه استمراره، فقال أبو حامد الغزالي ذلك نفاق لا يخرجه عن الإثم ولا بد من كراهته بقلبه. وهذا اضطر إلى المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة وعجز عن الإنكار أو أنكر فلم يقبل منه ولم يمكنه المفارقة بطريق حرم عليه الاستماع والإصغاء للغيبة، بل طريق أن يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه أو بقلبه أو يفكر في أمر آخر ليشتغل عن استماعها، ولا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع وإصغاء في هذه الحالة المذكورة. فإن تمكن بعد ذلك من المفارقة وهم مستمدون في الغيبة ونحوها وجب عليه المفارقة، قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. روى ابن أبي الدنيا عن عمرو بن عتبة ابن أبي سفيان أنه قال لمولى له نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه لسانك عن القول به، فإن المستمع شريك القائل، وسمعك صل عن سماع القبيح. الإمام الجوزي يقول هنا في تلبيس إبليس وكم من ساكت عن غيبة المسلمين إذا اغتيبوا عنده فرح قلبه وهو آثم بذلك من ثلاثة أوجه، أحدها الفرح فإنه حصل بوجود هذه المعصية من المرتاب، الثاني لسروره بثلب المسلمين، والثالث أنه لا ينكر. نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه لسانك عن القول به فإن المستمع شريك قائل، وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واخر الصلاه.